بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا الكلام فيما سبق على الحديث الثاني، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي هذا اليوم بمشيئة الله سوف يكون الكلام على الحديث الثالث والرابع والخامس، وهو في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث قد جاء عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، يقال ابن العاص ويقال ابن العاصي، وابن العاصي بالياء أفصح. نعم. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. أما ما يتعلق بحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنهما، فقد أخرجه الشيخان، والبخاري قد أخرجه في ثلاثة مواضع من كتابه الصحيح. الموضع الأول هو في رفع الصوت بالعلم، في كتاب العلم، باب رفع الصوت بالعلم. قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن الفضل السدوسي، قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك، وقيل ابن ماهك، المشهور أو الأكثر ابن ماهك بالفتح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وأما الموضع الثاني فهو أيضا في كتاب العلم، وذلك عند باب إعادة الحديث، باب من أعاد الحديث مرتين أو ثلاثا ليفهم عنه، أو من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. وأما الموضع الثالث فأخرجه في كتاب الطهارة، أخرجه في كتاب الطهارة، وهو أو تحت باب وجوب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، باب وجوب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. طبعا في الباب الثاني، باب إعادة الحديث ثلاثة ليفهم عنه، قال: حدثنا مسدد. وفي باب الوضوء في غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، قال: حدثنا موسى، كلاهما، وطبعا حتى محمد بن الفضل، كلهم عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال: سافرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفرة، ورجعنا من مكة إلى المدينة. قال: فتخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم، فحضرت العصر أو أرهقتنا العصر، أي حضرت العصر، وحضر الرسول صلى الله عليه وسلم أدركنا، فتعجل بعضنا فتوضأ، فبعضهم مسح على عقبيه، أو جاء عفوا في رواية: مسحنا على أرجلنا، وجاء في رواية أنهم لم يمسحوا، أن بعض المواضع جاء في رواية أنهم مسحوا، وجاء في رواية أنهم لم يمسحوا، يعني غسلوا بعض القدم وتركوا البعض الآخر. فهذا هو سبب الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. قال: ويل للأعقاب من النار. والإمام مسلم قد أخرج هذا الحديث من حديث أبي عوانة به، وأخرجه أيضا من طريق آخر، أخرجه من حديث جرير وشعبة وسفيان الثوري كلهم عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى مصدع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وفي هذه الرواية بل في رواية جرير وكذلك أيضا سفيان: ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء، ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. ففي هذه الرواية زيادة أسبغ الوضوء. هذا فيما يتعلق بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وأما ما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقد أخرجه الشيخان أيضا، وبالنسبة للبخاري أخرجه في موضع واحد، قال حدثنا آدم بن أبي إياس. البخاري أخرج هذا الحديث في موضع واحد، قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن محمد بن زياد قال: كان الناس يتوضؤون من المطهرة، فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يمر عليهم ويقول: أسبغ الوضوء. قال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. أبو هريرة كان يمر على الناس وهم يتوضؤون من المطهرة محل الوضوء، فكان يقول لهم رضي الله تعالى عنه أسبغ الوضوء. طبعا هنا في هذا الحديث في حديث أبي هريرة كلمة أسبغ الوضوء هل هي مرفوعة ولا من كلام أبي هريرة؟ من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهي مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، بخلاف طريق يوسف بن ماهك. فكان أبو هريرة يأمرهم بإسباغ الوضوء فيقول أسبغ الوضوء، ثم قال: قال أبو القاسم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. نعم، هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة. طبعا حديث أبي هريرة ذكره البخاري في كتاب الوضوء. نعم. وأما ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقد أخرجه الإمام مسلم فقط ولم يخرجه البخاري، وإنما الذي أخرجه الإمام مسلم. أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بالحديث. وسبب ذلك أيضا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله تعالى عن الجميع دخل عليها في وفاة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وتوضأ عندها، يعني صلوا على سعد في المسجد وجاء عبد الرحمن وتوضأ عند عائشة، فكأن عبد الرحمن كأنه استعجل في الوضوء، فقالت عائشة: أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للأعقاب من النوم. وفي رواية: ويل للعراقيب. وفي رواية من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعراقيب من النار. نعم. ورواية الأخرى عندها: ويل للعقاب من النار. نعم. هذا بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. بالنسبة لحديث أبي هريرة طبعا أيضا الإمام مسلم قد أخرجه من طرق أخرى، حتى حديث عائشة جاء من طرق أخرى من حديث سالم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وحديث أبي هريرة أيضا قد رواه من طريق آخر، رواه من طريق ربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه أيضا من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طبعا بالنسبة يعني قبل أن آتي إلى شرح هذا الحديث، بالنسبة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا عبد الله بن عمرو وكذلك أيضا عائشة كلهم من المكثرين من الحديث، وبالذات أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى 5374 حديثا. طبعا هذا بالمكرر وبالأشياء أيضا التي لا تصح، نعم يعني حتى الأحاديث الضعيفة التي جاءت من طريق أبي هريرة محسوبة في هذا العدد الكبير. نعم، فذكر أنه روى 5374 حديثا. بالنسبة لعائشة أيضا قد أكثرت جدا، روت أكثر من 2000 حديث، ويدخل في هذا كما تقدم المكرر والأشياء أيضا التي لم تثبت من طريق عائشة لكن قد رويت. نعم، بالنسبة لعبد الله بن عمرو بن العاص لم يحدث بكل ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ما كان أحد أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يقول ما هناك أحد أكثر حديثا مني من الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب ولا أكتب. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قد أنكر عليه بعض الصحابة فقالوا أنت تكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء، يعني قد يكون بعض ما تكلم به عليه الصلاة والسلام لا يقصد معناها وكذا وكذا. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال اكتب والذي نفسي بيده، وأشار إلى فمه أنه لا يخرج منه إلا حق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان يسمي ما كتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسمي هذه الصحيفة بالصحيفة الصادقة. وجاء عند الدارمي وغيره أنه في مرة من المرات عندما أراد أن يحدث أمر بإحضار صندوق، ثم فتح هذا الصندوق وأخرج الصحيفة منه، ثم حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عليه الصلاة والسلام أي المدينتين تفتح أولا، رومية أو القسطنطينية؟ فقال عليه الصلاة والسلام القسطنطينية. نعم، والقسطنطينية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتحها إلى الآن لم تفتح. الفتح المقصود في هذا الحديث إلى الآن لم يقع. طبعا هي فتحت في عهد محمد العثماني الذي يسمى بمحمد الفاتح، لكن الفتح المقصود بهذا الحديث إلى الآن لم يحصل، وإنما هذا الفتح يحصل عند قيام الساعة قبل أن تقوم الساعة يحصل هذا الفتح. وهذا الفتح يكون بدون قتال وإنما بالتكبير كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم. وأما محمد العثماني فقد عمل السيف وحصل قتال هائل حتى فتحت، لكن الفتح الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يكون بالتكبير وفي رواية بالتهليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا الفتح يكون على يد أبناء إسماعيل عليه السلام. طبعا جاء في رواية عند مسلم أبناء إسحاق، وقال بعض أهل العلم أن هذه اللفظة خطأ وإنما أبناء إسماعيل يعني العرب. نعم، ومحمد العثماني من العجم. نعم، فالفتح الذي أخبر عنه رسول عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي حصل على يد محمد العثماني، وإنما هذا سوف يحصل قبل قيام الساعة. ولذا عندما يحصل هذا الفتح وبعد انتهائه يعلق الفاتحون سيوفهم في أغصان الزيتون، ثم يسمعون بأن الدجال قد خرج فيبعثون 10 فوارس طليعة يستخبرون ذلك، ثم بعد خروج الدجال ينزل عيسى عليه السلام، ويكون نزول عند صلاة الفجر عند إقامة الصلاة صلاة الفجر. فعندما يراه إمام المسلمين، وإمام المسلمين الأقرب أنه المقصود به المهدي كما نص على هذا بعض أهل العلم وكما جاء ما يؤيد هذا. نعم والمهدي طبعا يحكم 7 سنوات. يؤيد هذا أن الملاحم التي تحصل ما بين المسلمين وما بين الروم، والروم هم سكان أوروبا وأمريكا، الروم والله تعالى أعلم هم سكان الآن سكان أوروبا وأمريكا، وتعلمون أن يعني أكثر سكان أمريكا والذين هم لهم السلطة والقيادة في أمريكا هم أغلبهم قد جاء من أوروبا. نعم فالملاحم التي تحصل بين المسلمين وما بين الروم تستمر لمدة 7 سنوات، والمهدي يحكم 7 سنوات وجاء في رواية أو 9 سنوات، والأكثر والله أعلم 7 سنوات الأكثر يعني أو الأقوى في الروايات. نعم فيقول المهدي تقدم يا روح الله فصلي بنا، فيقول كيف أصلي ولك أقيما، فيصلي المهدي ثم بعد ذلك يتولى قيادة المسلمين عيسى عليه السلام. نعم فيقتل الدجال، يقتل الدجال ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. الشاهد من هذا أن هذه الأحداث كلها تكون قبيل قيام الساعة، لأن كل هذه من العلامات الكبرى، وبداية العلامات الكبرى هو حصول الملحمة ما بين المسلمين وما بين الروم، ويتولى قيادة المسلمين المهدي ثم تتوالى علامات الساعة وأشراط قيام الساعة. نعم الشاهد من هذا أن عبد الله بن عمرو بن العاص أتى بالصندوق وأخرج منه صحيفة وحدث منها، وأن القسطنطينية تفتح قبل رومية، ورومية المقصود بها روما عاصمة إيطاليا الآن، والتي فيها الفاتيكان محل لقيادة النصارى من حيث الناحية الدينية، طاغوتهم الكبير المسمى بالبابا كما تعلمون يكون في الفاتيكان، والفاتيكان في روما. نعم هذا يعني أمر يجري عندهم. نعم وطبعا بابا النصارى الموجود الآن من أشد باباواتهم عصبية ضد المسلمين، ومن أشدهم كفرا وإلحادا وعنادا معاندة للحق، يعني لعله من أشد باباواتهم الذين تولوا كفرا وإلحادا وعصبية ضد المسلمين وكراهية للحق ومعاندة للحق الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وتعلمون ما حصل منه من طعن، يعني الطاغوت الكبير الذي كان قبله كان يعني يراعي المسلمين ويتبع ما يسمى بالأساليب الدبلوماسية أو السياسية، أما هذا لا، ما يبالي بالمسلمين من شدة كفره وطغيانه وعصبيته ومعاندته للحق. يعني تعلمون ما حصل منه من طعن في دين الإسلام، وقبل فترة قصيرة شخص مرتد قد ارتد من قبل، يقال فلان علام، وهذا ارتد مرة كان مرتد من قبل ودخل في دين النصرانية، وعندهم من يدخل في دينهم الفاسد أنه لا بد أن يعمد من قبل أحد قساوستهم، فمن الذي تولى تعميد هذا المرتد؟ هو باباهم هذا الموجود. وهذا شيء يعني عندهم مستبعد، يعني الأصل واحد من القساوسة يتولى ذلك، لماذا كبيرهم يتولى ذلك؟ كل هذا معاندة للحق، يعني ما جرى العرف عندهم والله تعالى أعلم أن في مثل هذه الحالة يتولى كبيرهم تعميد هذا المرتد، لكن هو بنفسه. ومتعمد عندهم في أي الأيام؟ في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. كل هذا طغيانا ومعاندة للحق وتحت الكاميرات. وقال في أثناء خطبة في تعميد هذا الكافر المرتد، قال أن القارات تفرق بيننا ولكن المسيح يجمع بيننا، وماذا ترجون من شخص يقول ربنا يسوع؟ ماذا يرجى من شخص يقول ربنا يسوع ويقول أيضا أن عيسى عليه السلام قد ولد من مريم؟ طيب ولد من مريم كيف أنت تعبده وتقول هو الرب؟ يقول حملت به مريم عليها السلام لمدة 9 أشهر وأنه ولد من مريم، خرج من مريم، طيب كيف تقول ربنا وهو مولود ولد؟ فانظروا إلى هذا الكفر والضلال. ولذا هؤلاء ما هناك لقاء بينهم ولا هناك يعني حوار على أي شيء، الحوار بينهم هؤلاء غاية في الكفر والضلال ومعاندة للحق. وأنتم ترون ماذا يفعلون بالمسلمين، يعني الآن ما يجري في فلسطين يعني شيء، يعني بالإضافة إلى أنه يدمي القلب ويعني شيء يعني يتعجب كيف يقع هذا الذي يجعل أخوان المسلمين في فلسطين، شيء مؤلم جدا، يعني شعب كامل يمنعون عنه الطعام ويمنعون عنه العلاج، وممنوع لأي شخص أن يذهب ويدرس، وممنوع أيضا أن يذهب الشخص ويتعبد يؤدي الحج أو العمرة، ولا يستطيعون الخروج من غزة إلا بعد جهد جهيد، ويمنعون من بالإضافة إلى الدواء والطعام يمنعون أيضا من الوقود إلى آخره. يعني حتى قال يعني بعض الفلسطينيين قال ما عندي ما أكفن به ولدي الذي قتله اليهود، قال ما عندي ما أكفن به ولدي، يعني ممنوعين من أبسط مقومات الحياة. ومن الذي يفعل هذا سوى اليهود والنصارى؟ وفي العراق يعني العجائب التي تجري في العراق، يعني تسببوا في قتل أكثر من 1,000,000 شخص، ومع ذلك ماذا يقول الطاغوت الكبير الثاني بوش؟ يقول إن الأوضاع الآن أحسن في العراق. أي أوضاع أحسن في العراق؟ أكثر من 1,000,000 شخص يقتل، ربع نساء العراق أرامل، حتى الزنا ظهر فيهم، فقر ولا في رجال ولا في أمن، وقتل وقتال، حتى الزنا بدأ يظهر فيهم. ويقول هذا المجرم بوش يقول الأوضاع تتحسن في العراق. وماذا يجري في أفغانستان؟ وماذا يجري في الصومال؟ يعني سمعتم قبل أيام قليلة أن الأثيوبيين هم مدفوعين من أمريكا أيضا، أمريكا ما تستطيع أن أيضا قوات في العراق وفي أفغانستان أرسلت أثيوبيا، فقبل أيام هجموا على مسجد وقتلوا 20 شخص من ما يسمى بجماعة الدعوة والتبليغ، ومعروف أن هذه الجماعة بعيدة عن الجهاد، فقتلوهم وذبحوهم ذبح، وأخذوا 41 طفل يتعلم القرآن الكريم أخذوهم. يعني حتى اللاجئين قبل أيضا فترة عندما اعتدت عليهم أثيوبيا خرجوا إلى كينيا، فتصدت لهم الطائرات الأمريكية وقصفتهم. يعني حتى الأوروبيين انتقدوا أمريكا على فعلها هذا، حتى الأوروبيين، بعض الأوروبيين، وهذا حصل قبل أشهر عند سقوط مقاديشو عند دخول القوات الأثيوبية ونحو ذلك، يعني حتى الأوروبيين انتقدوا أمريكا، تصدت الطائرات الأمريكية وقصفت اللاجئين المساكين اللي فارغين لا يجدون لا طعام ولا مأوى ولا غذاء ولا كساء ولا أمان، ومع ذلك تتصدى لهم القوات الأمريكية وتقصفهم. يعني هؤلاء غاية في معاندة الحق وفي الظلم وفي الطغيان والتمرد على شرع الله ودينه سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة الكلام في هذا يطول، الكلام في هذا كما تعلم المآسي المسلمين الكلام فيها يطول، فنسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يفرج عن أخواننا المسلمين في كل مكان. نعم، أعود إلى الحديث الذي معنا، وهو حديث ويل للأعقاب من النار. نعم، هذا الحديث كما أنه جاء عن 3 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم في الصحيح، طبعا عبد الله بن عمرو وأبي هريرة في الصحيحين، وحديث عائشة في مسلم أيضا جاء عن غيرهم من الصحابة خارج الصحيح، فجاء عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ليس عبد الله أبوه عمرو بن العاص، وجاء أيضا عن خالد بن الوليد ومعيقيب وعبد الله بن الحارث وفلان وفلان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذا بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة لكثرة طرقه وأنه جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. كلمة ويل هذه كلمة عذاب ووعيد وهلاك وحزن، أغلب ما تطلق هذه الكلمة على الأمر الشديد والأمر الذي فيه شدة وهلاك وعذاب. نعم، وتطلق أيضا ويراد بها التعجب ويراد بها التفجع أيضا كما ذكر البغوي، أحيانا تطلق ذلك. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ويل أمه مسعر حرب. نعم، وإلا فإن الغالب أن هذه الكلمة تطلق ويراد بها الشدة والعذاب والهلاك. نعم، وجاء عند ابن حبان من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دواج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ويل واد في جهنم إذا ألقي فيه الكافر يبقى 40 خريفا ولا يدرك قعره أو قعرها، يعني الضمير يعود إلى جهنم والعياذ بالله. نعم، وقال الحافظ بن حجر أن هذا أولى ما فسرت به هذه الكلمة، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف لأن فيه دواج ودواج لا يحتج به، هذه سلسلة دواج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، هذه سلسلة فيها أحاديث كثيرة وقد اختلف فيها الحفاظ، فهناك من قواها نعم وهناك من ضعفها، والأقرب أنه لا يحتج بها وأن فيها ضعفا، وذلك لما فيها من الأخبار التي تستنكر. ومن ذلك هذا الخبر الذي معنا فقد استغربه الترمذي وأشار والله تعالى أعلم إلى أنه موقوف وليس بمرفوع، ومثل كذلك ابن كثير، ابن كثير أيضا يميل إلى أن هذا الخبر موقوف وليس بمرفوع. نعم، أنا أردت أن أتكلم على السلاسل لكن لعلي أؤجلها إلى وقت آخر. نعم، قال: ويل للأعقاب من النار. طبعا عندنا ويل وعندنا ويح، الويح بخلاف الويل، الويح تقال على التوجع والاسترحام، ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا ويح بن سمية تقتله الفئة الباغية، يتوجع له ويتألم له عليه الصلاة والسلام، بخلاف كلمة ويل فإنها في الغالب كما تقدم يراد بها الشدة ويراد بها العذاب والهلاك، وبعض أهل العلم جعل لها ستة معاني، ولكن هذه المعاني كلها متقاربة وخلاصتها الشدة والعذاب والهلاك والحزن. نعم، هذه بالنسبة لويل، بخلاف ويح المقصود بها التوجع للشخص والترحم له. نعم، وبعض أهل العلم ذكر أيضا أن تستعمل كلمة ويب وويس. نعم، لكن أغلب يعني ما يأتي ويل أو ويح. نعم، ويل للأعقاب. العقب هي مؤخرة القدم، وعقب كل شيء هو آخره، العقب مؤخرة القدم وعقب كل شيء هو آخره، وجاء في رواية كما تقدم في صحيح الإمام مسلم: ويل للعراقيب. والعقوب هو العصب الذي يكون بعد العقب، نعم يكون أعلى من العقب. نعم، فيعني المكانين متقاربين. نعم، ويل للعقاب من النار، هذا تهديد ووعيد، وأنه ويل للعقب من النار، وذلك بسبب ماذا؟ بسبب عدم غسلها، أو عندما يمسى عليها ولا تغسل. وتقدم لنا أنه جاء روايتان، الرواية الأولى يعني فيها قال: فجعلنا نمسح على أقدامنا، والرواية الأخرى قال: لم يصبها الماء. فبعضهم أراد أن يجمع، بعض العلماء أراد أن يجمع بين روايتين، وفي الحقيقة أن ليس بينهما اختلاف، عندما يمسح الإنسان على قدمه ولا يغسلها راح يمسح على البعض والبعض الآخر ماذا؟ راح ما يأتي إليه ماء، ما راح يمسح عليه، فهم مسحوا، وكلا الأمرين خطأ، في المسح تركوا الغسل. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل العقاب من النار. وأيضا عندما مسحوا تركوا أيضا بعض الأقدام وهو العقب، لم يأتي أو لم يصل إليه الماء. نعم، فلذا قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار. طبعا هذا الحديث فيه مسائل. أولا، المسألة الأولى وجوب الطهارة، وذلك يؤخذ من قوله عليه الصلاة وجوب الطهارة للصلاة، وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار. فإذا كان جزء من القدم لم يصل إليه الماء، قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام الشديد في حق من ترك بعض أعضاء الوضوء ولم يصل إليه الماء. فإذا الوضوء كل ماذا حكمه؟ إذا واجب شرط وتقدم لنا، لكن المقصود من هذا الحديث، فهذا يفيد أن الطهارة شرط للصلاة، ويفيد كذلك أيضا لابد من استيعاب جميع أعضاء الوضوء. يعني حديث أبي هريرة السابق، الحديث الثاني يفيد اشتراط الطهارة للصلاة، هذا الحديث يفيد أنه لابد من غسل جميع أعضاء الطهارة، هذا فيما يغسل، والمسح فيما يمسح هذا في الرأس، وباقي الأعضاء كما تعلمون تغسل. فهذا يفيد استيعاب جميع المحل، ولذا المصنف رحمه الله ذكره بعد حديث أبي هريرة الثاني، وهذا من فقه المصنف، يعني ما أخر المصنف هذا الحديث إلى غسل القدمين، لأن هذا الحديث له علاقة كبيرة في غسل القدمين، لا، قدمه بعد حديث أبي هريرة الذي فيه إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا الحديث فيه لابد من استيعاب جميع العضو بالغسل أو بالطهارة. نعم، فذكر هذا الحديث بعد حديث أبي هريرة السابق هذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن القدمين فرضهما الغسل، وقد وقع خلاف شاذ لا يعتد به، وهو أن هناك من ذهب إلى أن القدمين الإنسان مخير فيهما ما بين الغسل وما بين المسح، وهذا حكي عن بعض الصحابة. طبعا هذا مذهب الرافضة، والرافضة لا يعتد بهم، لكن المقصود في كلامي أنه حكي عن بعض الصحابة، ودليلهم في ذلك أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الخفض، إلى الكعبين. طبعا عندنا قراءتان: وأرجلكم بالنصب بالفتح، وفي رواية بالخفض وأرجلكم. فإذا في قراءة الخفض يكون تكون معطوفة على الرأس، والرأس حقه المسح وفرضه المسح، فقالوا كذلك أيضا القدمين. لكن هذا الحديث وغيره من النصوص يبين أن الواجب هو الغسل، وأن المسح لا يجزئ. والجواب عن الآية الكريمة: أولا، أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فهذه الآية الكريمة جاءت بقراءتين: النصب والخفض. فالنصب تبين قراءة الخفض، وأن المقصود هو الغسل. ويزيد هذا وضوحا هو ما جاء في السنة، وهذا من جهتين: الجهة الأولى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدمه كما في حديث عثمان وغيره من الأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه في حديث عثمان غسل قدميه ثلاثة، وفي حديث عبد الله بن زيد أيضا فيه غسل القدمين، وغيرها من الأحاديث. ففعله يفسر ما جاء في القرآن الكريم، ولم يأتي عنه ولا في مرة واحدة المسح. الأمر الثاني هو ما جاء في هذا الحديث، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى بعض الصحابة قد ترك شيء من قدمه لم يصبها الماء قال ويل للأعقاب من النار. وهذا يفيد أن من تعمد أن يترك شيء من محل الوضوء لم يصبه الماء أنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. الكبيرة هو كل ذنب فيه وعيد خاص، وهل هناك شد من هذا الوعيد والعياذ بالله؟ ويل للأعقاب من النار. فإذا لا شك أن فرض القدمين هو الغسل. طبعا أهل العلم طالوا في هذا في هذه المسألة وأكثر من الكلام فيها، وردوا على من يقول بالمس، وفي الحقيقة أن الأمر ظاهر بحمد الله ظاهر كما تقدم. أولا القرآن الكريم بعض يفسر البعض الآخر، فبالنسبة للقراءتين بعض يفسر البعض الآخر، هذا يعني عندما يأتي شيء من القرآن الكريم في موضع تجد تفسيره في مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل. كيف إذا كان في نفس اللفظة؟ وذلك فيما يتعلق بما نحن بصدده، فقراءة النص تفسر قراءة الخفض. نعم. ويزيد هذا وضوحا هو ما جاء في السنة من أنه لا بد من غسل القدمين. نعم. الأمر الثالث أن فرض القدمين هو الغسل. طبعا بعض أهل العلم جمع قال قراءة النص محمولة على إذا كانت القدم مكشوفة، وقراءة الخفض محمولة على ما إذا كانت القدم مغطاة بالجواريب، فهنا يكون بالخفاف والجواريب هنا يكون المس، وعندما تكون القدم مكشوفة يكون هنا الفرض الغسل. وهذا له وجاهته، هذا له وجاهته، لكن الأول يعني أوضح، وأن القراءتان كلاهما يفسر بعضها أو بعضهما بعضا، والسنة أيضا ولا شك تفسر ما جاء في القرآن الكريم، فما جاء في القرآن الكريم من الغسل هذا يعني واضح وبين. نعم. الأمر الرابع هو كما تقدم أن ترك بعض الأعضاء الوضوء من التطهير تعمدا، مو واحد ناسي أو جاهل، لا، تعمدا، أن هذا قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. طبعا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث معقل عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا توضأ وترك موضع ظفر، ترك موضع ظفر على قدمه لم يصبه الماء، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم عاد وصلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا في موضع ظفر أمر عليه الصلاة والسلام هذا الشخص بأن يرجع وأن يغسل ما تركه، فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ نعم. الأمر الخامس أو السادس أن العذاب يقع على الجسد، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار، ويقع كذلك أيضا على الروح، فالعذاب يقع على الجسد ويقع أيضا على الروح، وذلك أن العذاب الذي يكون في القبر أو يكون بعد قيام الساعة بعد الحساب. فمذهب أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع على الروح ويقع كذلك أيضا على الجسد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. هذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث من مسائل. ويعني قبل أن أختم الكلام فيما يتعلق بالحديث الذي معنا كما ذكرت لعلي يتكلم في موطن آخر بمشيئة الله عن السلاسل الحديثية بمناسبة يعني أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإكثار من الرواية. نعم. نعم. إيه نعم. نعم. يعني الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار. وبعض أهل العلم قال ويل لأصحاب الأعقاب. فيكون العذاب يعود إلى هؤلاء. نعم لكن الأول أكبر. وإذا وقع العذاب على شيء من الجسد تألم أو تعذب الإنسان كله. نعم.
زيادة بطون الأقدم.
والله هذه جاءت في بعض الروايات. لكن الرواية الصحيحة المشهورة ويل الأعقاب من النار. هذه الرواية الصحيحة المشهورة. أدعو بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليدأ في أفه ماء ثم ليمتثل، ومن استدمر فليغسل، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يمضي أين باتت يده، في لفظ لمسلم فليستنشق من خرج من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق.
نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل وإليه ألجأ، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا الكلام في الدرس الماضي على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وعلى حديث أبي هريرة، وعلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ونأتي اليوم بمشيئة الله تعالى إلى حديث أبي هريرة. نعم، وهذا الحديث قبل أن أتكلم على ما يتعلق بفقه هذا الحديث، أتكلم على ما يتعلق بإسناده. فالكلام على هذا الحديث من وجهين: أولا فيما يتعلق بالإسناد، ثم فيما يتعلق بالمتن. أما ما يتعلق بإسناد هذا الخبر، فهذا الحديث متفق على صحته، وهناك بعض الألفاظ التي تفرد بها الإمام مسلم ولم يخرجها البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، وذلك ساقه من طريقين، وقد ساقه عفوا من طريقين. الطريق الأولى بوب عليها باب ما جاء في الاستنثار في الوضوء، أو باب الاستنثار في الوضوء. والطريق الثانية باب الاستجمار وترا. أما الطريق الأولى فقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا ابن المبارك، وهو عبد الله بن المبارك، قال عن يونس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. نعم. ثم قال: باب الاستجمار وترا. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ما في ماء. هذا في أغلب روايات البخاري، وبهذا ذكرها المصنف، ولذا قد أشار المحقق إلى أن هناك من نسخ هذا الكتاب ليس موجودا فيها لفظة فليجعل في أنفه ماء، كلمة ماء. نعم، المقصود هنا كلمة ماء. فالمصنف الذي يبدو أنه ذكر لفظ البخاري هنا ولم يذكر ماء، وأشار المحقق إلى أن النسخ أو أكثر النسخ ليس فيها موجودا كلمة ماء، والأولى أن لا تذكر. طبعا أغلب روايات البخاري ليس فيها كلمة ماء، وإنما وقع هذا في بعض روايات البخاري، أو لعل وقع في رواية أبي ذر كما ذكر ذلك ابن حجر في الشرح. نعم، وطبعا جاء في أسانيد أخرى، لكن المقصود الطريق التي جاءت من طريق مالك التي عند البخاري، من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهكذا في الموطأ، ليس في لفظ الموطأ كلمة ماء. نعم، فالأولى أن لا تذكر. وبهذا شرحها ابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام، وكذلك ابن الملقن في شرحه أيضا على عمدة الأحكام. نعم، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا، فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طبعا هذه ثلاثا ليست موجودة في البخاري، وإنما هي موجودة في مسلم كما سوف يأتي. فالخلاصة بالنسبة للبخاري أنه ساقه من طريقين، الطريق الأولى فيها الشطر الأول من الحديث، وهو من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، وهذه ساقها من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي دريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما لفظ هذا الخبر الذي ساقه المصنف هنا فساقه البخاري في الاستجمار وترا، باب الاستجمار وترا، رواه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم إلى آخر الحديث. وأما الإمام مسلم فقد ذكر هذا الحديث في موضعين، وذكر الإمام مسلم هذا الحديث في موضعين، وذلك لأن هذا الحديث لم يروى عنده بجميع هذا السياق، وهذا الحديث الأقرب أنه حديثان وليس حديث واحد، والبخاري لعله والله تعالى أعلم جمع ما بين الحديثين، يعني الحديث الأول إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر، هذا حديث. وأما الحديث الآخر وإذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا حديث آخر، كلاهما قد روي عند البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فساقه مساقا واحدا، فيظن الظن أنه حديث واحد وهو لا، يعني في موطأ الإمام مالك ساقه جعله حديثين، والبخاري قد رواه من طريق مالك، وهو في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي وغيره هو حديثان في كتاب الموطأ، وكذلك الإمام مسلم. نعم، وأما البخاري فجعله حديثا واحدا. نعم، وهذا لا بأس به، وإن كان الأولى أن يعني يسوقه كما ساق مالك أو كما وقع له، لكن البخاري يرى الاختصار في الحديث ويرى الاقتصار على بعض الحديث. نعم، ويبدو أيضا يرى أنه إذا كان الحديث عنده بإسناد واحد، إذا كان الحديثين عنده بإسناد واحد أنه لا بأس يسوقه بإسناد واحد ويجمع ما بين لفظ الحديثين. نعم، فلذا الإمام مسلم فوق هذا الحديث، ذكر الشطر الأول وساقه من ثلاثة طرق، ساق أولا من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، إذا توضأ أحدكم فليستنثر وإذا استجمر فليوتر أو بنحو ذلك. نعم، ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم ساق كذلك أيضا من طريق الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة، وذلك من طريق الإمام مالك، ثم ساقه من طريق يونس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وقع في رواية يونس التي عند الإمام مسلم أنه من طريق يونس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة وأبي سعيد، كلاهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الروايات الثلاث أو الأربع الأسانيد إذا جعلنا طريق، إذا فرقنا ما بين طريق مالك وطريق يونس كلاهما عن الزهري، كلها بالشطر الأول، ثم بعد ذلك ساق الشطر الثاني في موضع آخر في كتاب الطهارة، وهو إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، ساقه من طريق أو بالأحرى من طرق كثيرة، جدا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ساقه من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم ساقه من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين، ثم ساقه من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم ساقه بعد ذلك من طريق الزهري عن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومن طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم ساقه من طريق معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة. كم رواه هنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذه الطرق؟ ستة. ثم ساقه من خمسة طرق عن أبي هريرة. طبعا كل هذه الطرق الستة كلها فيها فليغسل يديه ثلاثا كما ذكرت، هذه ليست موجودة في البخاري، وإنما فليغسل يده. طبعا في رواية فليغسل يده، في رواية فليغسل يديه، فثلاثا عند الإمام مسلم. وبين الإمام مسلم من الذي رواها عن أبي هريرة ومن الذي لم يذكرها عن أبي هريرة، فساقها من ستة طرق عن أبي هريرة بذكر الثلاث، ثم ساقها من خمسة طرق عن أبي هريرة وليس فيها ذكر الثلاث، وإنما هي كلفظ البخاري فليغسل يده أو يديه بدون ذكر العدد. ساقها من طريق ابن عيي، ساقها عفوا من طريق ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وساقها من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وساقها من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وساقها كذلك أيضا من طريق معمر عن من طريق معمر عن همام، طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وساقها من طريق ابن جريج عن زياد عن ثابت عن أبي هريرة. كم رواه هنا عن أبي هريرة؟ خمسة. فهذه 11 رواية، ستة روايات عن أبي هريرة فيها ذكر الثلاث، وخمسة روايات عن أبي هريرة ليس فيها ذكر الثلاث. والخلاصة أن رواية الثلاث لا شك أنها صحيحة، وقد تقدمت من ستة طرق، طريق عبد الله بن شقيق، وطريق أبي رزين وأبي صالح، وطريق كذلك أيضا أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، هؤلاء خمسة، والسادس جابر بن عبد الله الصحابي، طبعا كلهم عن أبي هريرة، هذه ستة طرق، ثم ساقهم من خمسة طرق ليس فيها ذكر الثلاث. فالخلاصة أن الثلاث لا شك أنها صحيحة، ولذا الإمام مسلم قد أودعها في كتابه الصحيح، وكل ما في الصحيحين فهو صحيح. نعم، لكن زيادة هذا، فجاءت من ستة طرق ذكر الثلاث، هذه كلها طبعا في صحيح مسلم، ما استوفينا خارج مسلم، ويكفي ما جاء في مسلم. نعم، هذا ما يتعلق بطرق هذا الحديث والكلام على أسانيده. وقبل أن أنتقل إلى الكلام على ما يتعلق بمتن هذا الحديث فيما يتعلق بالطرق عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه قضية مهمة جدا. الآن أنت إذا أردت أن تذهب إلى مدينة معينة أو بلاد أو مكان معين، يكون هناك ماذا؟ طريق مسلوكة أو طرق، يكون للبلد أو للمكان أكثر من طريق معروفة مسلوكة. فكذلك الأحاديث التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك طرق مسلوكة عن الصحابة، وتجد الطريق الواحد يروى فيه عشرات بل مئات الأحاديث، وكما قيل أن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فيها نحو من 1000 حديث. فلا بد لطالب العلم إذا أراد أن يتخصص في الحديث أن ينتبه لهذه الطرق، لأن هذه الطرق توفر عليه الجهد وتجعله يحيط بجمع كبير من الأحاديث بجهد قليل. يعني بعض الناس مثلا يريد أن يعرف رواة الحديث ممن، مثلا من طريق البخاري يبدأ من شيخه، أو مسلم يبدأ من شيخه، أو أبو داود أو النسائي أو أحمد أو ابن ماجه أو الترمذي يبدأ من شيوخهما. لا، ما هي الطريقة الصحيحة؟ نأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا المكسبون، ثم المتوسطون، ثم المقلون. المكسبون سبعة: أبو هريرة وابن عمر وأنس وعائشة. أبو هريرة 3374 حديث، والثلاثة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر وأنس وعائشة أكثر من 2000 حديث كل واحد. وبعد ذلك ثلاثة: ابن عباس وجابر وأبي سعيد. هؤلاء كم؟ سبعة. بالنسبة للثلاثة الآخرين، الثلاثة الأخيرين ابن عباس وجابر، نعم قبل أبو سعيد روى أكثر، وأبي سعيد كل واحد منهم روى أكثر من 1000 حديث. فالآن إذا عرفت أصحاب أبو هريرة، الآن كما قلنا نبدأ بالمكثرين، هؤلاء سبعة مكثرين. ثم المتوسطون، مثل من المتوسطون برواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مثل عمر رضي الله تعالى عنه. ومثل من؟ والله حذيفة نعم لا بأس، ليس بالعمر أكثر. ومثل علي بن أبي طالب من العشرة رضي الله تعالى عنه، نعم. ومثل عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو يقول أبو هريرة ما كان أحد أكثر مني حديث لا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، لكن المروي عنه قليل، أقل مروي عنه في المسند نحو 700 حديث. ما السبب في عدم كثرة الرواية عنه؟ لأمرين: انشغاله بالعبادة، يعني كما قصة معروفة في الصحيحين، أراد أن يقوم الليل كله وأن يقرأ يعني في كل ليلة القرآن رضي الله تعالى عنه، وأراد أن يصوم جميع الأيام حتى نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام، أراد أن يصوم الدهر حتى نهاه عليه الصلاة والسلام، وأراد يعني كم ما ينشغل بالعبادة، وحتى أحيانا نعم كم في البداية ما أتى أهله، نعم فهو كان منشغل بالعبادة رضي الله تعالى عنه. والأمر الثاني يعني كان أحيانا في الطائف، كان الوقت كثير في الطائف، وأحيانا في الشام، نعم، وأحيانا في مصر، بخلاف أبي هريرة كان في المدينة. والأمر الثالث أن أبا هريرة كان متصديا للرواية، حتى جاء في مستدرك الحاكم كان في يوم الجمعة قبل أن يخرج الخطيب على الناس، كان ماذا يفعل؟ يحدث الناس حتى ماذا؟ حتى يخرج الخطيب. ولذا قال البخاري روى عن أبي هريرة 800 أو أكثر من الصحابة والتابعين، قال روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 800 أو أكثر من الصحابة والتابعين ومن غيرهم، فعدد كبير جدا الذين روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حتى من الصحابة. والحديث الذي معنا قبل قليل تقدم أنه من رواية ماذا من الصحابة؟ جابر عن أبي هريرة، من رواية جابر عن أبي هريرة، نعم. فعندنا مكثرون وعندنا متوسطون، نعم، مثل من ذكرنا قبل قليل. وعندنا المقلون، من لا حديث واحد أو لا حديثين أو ثلاثة أو أربعة ونحو ذلك. طبعا لأبي محمد بن حزم رحمه الله له رسالة ذكر الصحابة ومرويات كل صحابي، بدأ بأصحاب الألوف ثم أصحاب المئين ثم أصحاب العشرات، ثم وصل إلى من روى ماذا؟ حديثا واحدا. وهذه الرسالة طبعا مطبوعة. وهذه الأعداد طبعا هم من جابها أبو محمد بن حزم؟ من أين أتى بها؟ من مسند بقي بن مخلد الذي وقع لأهل الأندلس، وهو مفقود الآن إلى الآن، يعني نعم إلى الآن لم يعثر عليه، فهو في حكم المفقود لعل يوجد بإذن الله، نعم. طبعا عندما نقول روى أبو هريرة 5374 يعني فيما صح وفيما أيضا لم يصح، نعم، فليس كل هذه التي جاءت صحيحة، لا، لكن حسبوها يعني كل حسبوا كل ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حتى لو كانت الطريق إليه لم تثبت، نعم. فأرجع إلى ما كنت تتحدث عنه من السلاسل والطرق. إذا رجعت إلى المكثرين، هؤلاء السبعة رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقريبا أكثر من نصف ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحاديث، وهم كم عددهم؟ سبعة، قليل. إذا جيت لهؤلاء السبعة بعد ذلك تبدأ من أين؟ ممن روى عن من؟ ممن روى عن الصحابة. حنا بدأنا بالمكثرين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفنا هؤلاء المكثرين، نأتي إلى أصحاب من؟ إلى أصحاب المكثرين، أصحاب السبعة. إذا جيت إلى أبي هريرة، يعني خمسة أسانيد فيها أغلب حديث أبي هريرة، خمسة من الرواة تقريبا رووا عن أبي هريرة أغلب حديثه رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. على رأس هؤلاء أبو صالح، ثم إذا جئت إلى من أكثر من روى عن أبي صالح، الأعمش أكثر من روى عن أبي صالح، ثم سهيل بن أبي صالح. فسلسلة الأعمش عن أبي صالح هذه فيها نحو ألف حديث، وإذا أضفت كذلك أيضا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة فيها أيضا كم كبير. فهذه سلسلة. السلسلة الأخرى أيضا ذكرنا، تقدم لنا الكلام عليها من قبل، معمر عن همام عن أبي هريرة، معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة. أيضا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، نعم. وكذلك أيضا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني أبو سلمة عن أبي هريرة فيها مئات الأحاديث، أبو سلمة عن أبي هريرة فيها مئات الأحاديث. أشهر من روى عن أبي سلمة الزهري ومحمد بن عمرو، الزهري ومحمد بن عمرو بن علقمة، نعم. سلسلة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا يقول البخاري إنها صح الطرق عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذه السلاسل فيها مئات الأحاديث من حديث من؟ من حديث أبي هريرة. هذه فيها مئات الأحاديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فبالتالي تستطيع أن تحيط بحديث أبي هريرة من طريق معرفة أصحاب المكثرين عنه. وهكذا بالنسبة لعبد الله بن عمر، من أكثر من روى عن عبد الله بن عمر؟ نافع. ومن أشهر من روى عن نافع؟ مالك. فسلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر فيها عشرات الأحاديث، ثم بعد نافع رواية عن ابن عمر سالم الزهري ما روى، الزهري منقطع، يعني على القول فيه خلاف، القول الراجح أنه منقطع الزهري عن ابن عمر، لكن الزهري عن سالم، عن سالم عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، وعبد الله بن دينار عن ابن عمر. هؤلاء الثلاثة نافع وسالم وعبد الله بن دينار أكثر من روى عن عبد الله بن عمر. إذا جئت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، من أكثر من روى عنها؟ من؟ عروة. وعائشة خالة عروة، عائشة ابن أسماء من حيث النساء، وعائشة خالته، نعم. فعروة من أكثر من روى عن عائشة. إذا جئت إلى أصحاب عروة، من؟ ابن هشام، هشام بن عروة، والزهري كلاهما عن عروة بن الزبير عن عائشة. هذه فيها مئات الأحاديث، نعم. ثم القاسم بن محمد بن أبي بكر روى كثيرا عن عائشة، وكذلك عمرو بنت عبد الرحمن، وكذلك الأسود بن يزيد النخعي التي تقول عائشة رضي الله عنها: ليس هناك في العراق أحد أكرم علي من الأسود بن يزيد النخعي، من كبار التابعين وأجلتهم وفضلائهم، من أصحاب عبد الله بن مسعود. فهؤلاء أكثر من روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها. إذا جئت إلى أنس، أكثر من روى عنه من؟ ثابت البناني، ومن أكثر ومن أجل أصحاب ثابت حماد بن سلمة وحماد بن زيد، نعم. وأيضا حميد بن أبي حميد الطويل، وقبل قتادة قبل حميد وأجل، والزهري وحميد بن أبي حميد الطويل، نعم. هذه هؤلاء أربعة عن أنس، هؤلاء من أكثر الناس رواية عن أنس. وبن سيرين يروي لكن ليس كثيرا، وبن سيرين هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أكثر، سلسلة هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أكثر، نعم. وهكذا فيما يتعلق بباقي الصحابة المكثرين. ف فبس هذه الأسانيد التي ذكرناها فيها جل السنة، فيها جل السنة. نعم، نأتي إلى ما يتعلق بفقه هذا الحديث. هذا الحديث فيه ثلاث فقرات، هذا الحديث فيه ثلاث فقرات. كما قلنا هذا الحديث هو في الحقيقة حديثين، لكن إذا جئت إلى هذا الحديث ممكن أن تقسم إلى ثلاث فقرات، وهو كذلك. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، هذه الفقرة الأولى. والثانية ومن استجمر فليوتر. والثالثة إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، إلى آخر الحديث. فهذه ثلاث فقرات، كل فقرة فيها عدة مسائل، كل فقرة من هذه الفقرات الثلاث فيها عدة مسائل. نأتي إلى الفقرة الأولى، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. نعم، صيغة إذا توضأ تفيد التخيير على القول الصحيح، لكن هنا هل المراد التخيير؟ لا، هنا ليس التخيير مرادا، لأن الوضوء كما تقدم لنا شرط، إلا إذا كان هذا الوضوء عن ماذا؟ عن غير حدث. إلا إذا كان هذا الوضوء عن غير حدث. نعم، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، كما قلت أن في رواية البخاري، وهذا اللي يبدو أن المصنف لم يذكر ما، ووقع في بعض الروايات فليجعل في أنفه ما. نعم، والمعنى واحد، حتى يعني في الروايات الأخرى فليجعل ثم لينتثر، يعني يجعل ماذا؟ ماء في أنفه. فليجعل هذا أمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر في الوضوء بالاستنثار، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي رواية ثم لينثر. نعم، وفي رواية فليستنثر. نعم، هذه ثلاث روايات. نعم، فالاستنثار هذا واجب في الوضوء، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال. فبعضهم ذهب إلى وجوب الاستنثار في الوضوء وفي الغسل، وبعضهم ذهب إلى سنية الاستنثار في الوضوء وفي الغسل، وبعضهم جعل ذلك في الغسل دون الوضوء، وبعضهم أوجب الاستنثار دون المضمضة. يعني هي ثلاثة أقوال، وإذا دخلنا المضمضة تكون أربعة أقوال، لأن هناك من فرق بين المضمضة والاستنثار. والقول الراجح أن الاستنثار واجب في الغسل وفي الوضوء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بذلك، قال هنا عليه الصلاة والسلام فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. والمضمضة كذلك أيضا واجبة، وسوف بإذن الله يأتي الكلام عليها في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا المسألة الأخرى وجوب الاستنشاق، طبعا الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، وهذا الإخراج يكون قبله ماذا؟ إدخال، وهو استنشاق، يكون قبله استنشاق. فالأمر بالاستنثار هو أمر أيضا بأي شيء؟ بالاستنشاق. ولذا في رواية مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، فأمر بالاستنشاق عليه الصلاة والسلام. فإذا الاستنشاق والاستنثار كلاهما واجبان، الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراج هذا الماء. والاستنثار مأخوذ من النثرة، وهي طرف الأنف، أو إخراج الماء من الأنف. نعم، فالاستنشاق والاستنثار كلاهما واجبان. نعم، بالنسبة للاستنشاق طبعا هو على درجتين أو على قسمين، الأول الواجب، الحد الواجب في الاستنشاق، والثاني ما زاد فهو مستحب وسنة. الحد الواجب هو إدخال الماء إلى الأنف، ويكون هذا الإدخال أو يكفي في هذا أن تدخل الماء إلى ماذا؟ إلى طرف الأنف. فإذا دخل الماء إلى الأنف ولو كان ذلك في بعض الأنف فتكون قد أتيت بماذا؟ أتيت بهذا الواجب. والأفضل هو المبالغة في ماذا؟ في الاستنشاق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا المبالغة مستحبة، المبالغة مستحبة أمر، لكن هذا الأمر فيه زيادة، لأن الواجب كما تقدم هو الاستنشاق، الواجب هو الاستنشاق، هذا زيادة على الواجب، فمحمول هذا على الاستحباب. لأن في الأحاديث الأخرى فيها المبالغة ولا ما فيها؟ ما فيها المبالغة في الأحاديث الأخرى، مثل ما سوف خل بعدي، مثل ما سوف يأتي بإذن الله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء سبعا في حديث أبي هريرة، وفي حديث عبد الله بن المغفل كم أمر بغسل الإناء؟ ثمانيا. فالسبع هي الواجبة والثمان المستحبة، السبع هي الواجبة والثمان هي المستحبة. نعم. فالمسألة الأخرى أن المبالغة سنة، وسنة مؤكدة وأمر مستحب، والواجب يكون بإدخال الماء إلى الأنف ولو كان إلى بعض الأنف إذا حصل الاستنشاق. نعم. فهذه بعض المسائل التي تتعلق بالشطر الأول من هذا الحديث. قال ومن استجمر فليوتر، هذا الشطر الثاني من الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار، طبعا الاستجمار مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار. نعم. ولذا رمي الجمار، الجمار هي رمي الجمار هي الحصى في الحج، هي الحصى الصغار. فأمر نعم فأمر عند الاستجمار لإزالة النجاسة من المحل أمر بالإيتار، أمر بالإيتار، وهذا الإيتار على وجهين، هذا الإيتار على وجهين، طبعا الإيتار معروف ضد الشفع، هذا الإيتار على وجهين، الأول أن لا يقل عن ثلاث مرات، أن لا يقل الاستجمار عن ماذا؟ عن ثلاث مرات. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستجمر الإنسان أقل من ماذا؟ أقل من ثلاثا. وفي حديث ابن مسعود الذي في البخاري وساقه البخاري من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أمر عبد الله بن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن مسعود أن يأتي إليه بماذا؟ بثلاثة أحجار، أمره عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليه بثلاثة أحجار. نعم. وكل هذا يدل على وجوب الثلاث مسحات، ثلاث أحجار، وأن لا يقل ذلك عن ثلاثة أحجار. نعم. طبعا في خلاف بين أهل العلم أن الحجر الكبير لو مسح فيه ثلاث مسحات هل يجزئ أو لا يجزئ؟ الصواب أنه لابد من ثلاثة أحجار، هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، يعني ظاهر حديث عبد الله بن مسعود وحديث كذلك أيضا سلمان الفارسي الذي في مسلم. نعم. نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. فثلاثة الأحجار هذه واجبة، هذا الأمر الأول إذا نقى المحل. وأما إذا لم يحصل الإنقاء فلا بد من ماذا؟ فلا بد من الزيادة. فإذا نقى المحل بأربعة أحجار يتأكد في حقه أن يوتر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استجمر فليوتر. هنا الإيتار الثاني غير الإيتار الأول، الأول لا بد أن يكون ثلاثة أحجار فأكثر، يعني أقل شيء الواجب ثلاثة أحجار إذا نقت المحل. إذا لم يحصل إنقاء إلا بأربعة أحجار فهل يجب عليه حجرا خامسا بعض أهل نعم جمهور أهل العلم يقولون يستحب ولا يجب، وبعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوتر، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أمر بالوتر، وهذا هو الأقرب، هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث. طبعا استدل من ذهب إلى عدم الوجوب استدل بحديث عند أبي داود في سننه، قال ومن لم يوتر فلا حرج، قال ومن لم يوتر فلا حرج. هذا الحديث ضعيف ولا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، لو صح لكان نصا في المسألة، ولكنه لم يصح، ولكنه لم يصح. نعم أيضا في هذا الحديث طبعا أن استخدام الحجارة أو غير الحجارة مما لم ينهى عنه إذا أنقى المحل يكون مطهرا ولا غير مطهر؟ يكون مطهر، يكون مطهر. نعم وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الروث، ونهى في الاستجمار عن الروث، ونهى كذلك أيضا عن العظم. وأما ما عدا ذلك من الأشياء طبعا غير المحترمة، من الأشياء غير الطعام مثلا محترم، ولذا العظام طعام من؟ طعام الجن، فنهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فطعام الإنس من باب أولى، فالأشياء المحترمة مثل الكتب اللي فيها كلام محترم أو الطعام فهذا لا يجوز، وأما ما عدا ذلك فهو جائز إذا لم يكن مما نهي عنه العظام أو الروث. طبعا الأشياء النجسة هذه لا تجوز، وهذه داخلة في الروث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها ركس. نعم وأما عدا ذلك فهذا جائز، والأولى طبعا استخدام الماء، وكما بين ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الغالب عليه أنه يستخدم الماء، وإذا جمع الإنسان بينهما فهذا أكمل وأحسن. وإن كان لم يثبت حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام استجمر ثم استعمل الماء. نعم هذا بعض ما يتعلق بالشطر الثاني من الحديث. أما الشطر الثالث وإذا استيقظ أحدكم من نومه، نعم من نومه اختلف أهل العلم، هل مطلق النوم يعني يدخل نوم الليل والنهار، أو هذا خاص بنوم الليل، أو يعني أنه شامل لنوم الليل والنهار ولكن يفرق ما بين نوم الليل والنهار، فيكون في نوم الليل آكد وفي نوم النهار أقل من حيث التأكيد. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، والأقرب والله أعلم أن هذا في نوم الليل، وذلك لأمرين: الأمر الأول فلا يدري أين باتت يده، قيل أن البيات لا يطلق إلا على النوم، وبعض أهل العلم ناقش وعارض في كون هذه اللفظة لا تستخدم إلا في نوم الليل، فأبو محمد بن حزم يقول تستخدم أيضا في غير نوم، في غير نوم الليل، البيات يطلق على غير نوم الليل يعني حتى في النهار، هذا ابن حزم يذهب إلى هذا، لكن الغالب أنها تطلق على نوم الليل. الأمر الثاني وهو أقوى من الأمر الأول أنه ما جاء في بعض الألفاظ إذا استيقظ أحدكم من الليل، من الليل، وفي بعض الألفاظ إذا قام أحدكم من الليل، فقيد ذلك بماذا؟ بنوم الليل، وهذا جاء عند أبي داود التقييد بنوم الليل، وساق ذلك الإمام مسلم في صحيحه، ساق الإسناد ولكن لم يسق ماذا؟ لم يسق المتن، ساق الإسناد اللي جاءت فيه هذه اللفظة ولكنه لم يسق المتن. نعم وجاء كذلك أيضا عند الترمذي من وجه آخر وعند أبي عوانة. نعم فقيد ذلك بنوم الليل، قال فليغسل يده، هذا أمر بغسل اليد، وفي رواية يديه طبعا، والروايتين معناهما واحد، لأن فليغسل يده هذه جنس فتدخل فيها اليد الأخرى، واللفظ الآخر نص، فليغسل يده هذا أمر، اختلف أهل العلم في هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب أو التفريق كما ذكرت، يعني يتأكد في نوم الليل بخلاف نوم النهار، يكون التأكد أقل، نعم. فالأقرب الله أعلم أن هذا الأمر للوجوب، أن هذا الأمر للوجوب، لأنه ليس هناك صارف، ليس هناك صارف. وبعض العلم يقول أن الصارف هو ما جاء عند أبي داود، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الوضوء أو نحو ذلك أحال، سأل أعرابي فأحاله إلى قال توضأ ثم توضأ كما أمرك الله، أو توضأ كما أمرك الله. قالوا وآية الوضوء في القرآن الكريم هل فيها الأمر بغسل اليد؟ ما فيها، ما فيها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ليس فيها الأمر بغسل اليد. لكن في الحقيقة أن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، ولو حتى ثبت لا يدل، لا يدل على عدم الوجوب. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لما جاء في كتاب الله جل وعلا، وقد أمر هنا بالغسل. نعم. فأمره على الوجوب، فالراجح هو وجوب ذلك، وهذا في نوم الليل. وأيضا حتى في نوم النهار هو ليس بواجب، لما تقدم أن هذا مقيد بنوم الليل، لكنه ماذا؟ مستحب. وسوف يأتينا في حديث عثمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل يديه كم؟ 3. وفي حديث عبد الله بن زيد أيضا راح يأتينا في ذلك. نعم. لكن بالنهار هذا مستحب وليس بواجب، وأما في الليل فهذا واجب. نعم. وهذا الواجب 3، قال فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء 3، يعني لو غسل مرة واحدة لا يكفي إذا كان قام من نوم الليل. نعم. وأما في النهار غسل 1، 2، 3، لأن هذا مستحب وليس بواجب. لو بدأ رأسا بالمضمضة فوضوءه صحيح. نعم. وأما نوم الليل لابد أن يغسل 3. نعم. لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، ولعدم الصادق الذي يصرف هذا الأمر، والأمر مقتضاه الوجوب إلا لدليل، وليس هناك دليل يصرف عن ذلك. قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. بعض أهل العلم ذهب أيضا إلى أن الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هو قول عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهنا لم يجزم عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر الشك. والواجب لا يكون إلا عن ماذا؟ عن يقين، ولا يكون عن شك، ولا يكون عن شك. ولكن أيضا هذا على القول الصحيح ليس بصارف، هذا على القول الصحيح ليس بصارف. وطبعا وذلك في اختلف أهل العلم في العلة. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هنا العلة هي النجاسة، فلو كانت العلة النجاسة ممكن أن يقال أن بما أن المسألة فيها شك هل يد تنجست أو لم تتنجس، إذن يجب عليها الغسل ولا ما يجب. يعني إذا كان الإنسان شك هل وقعت عليه نجاسة أو لم تقع، ما يجب، ما يجب، لأن الأصل الطهارة، والنجاسة لابد من دليل، يعني لابد من يقين، عفوا لابد من يقين. لكن العلة هنا والله أعلم ليست النجاسة، يعني بعض أهل العلم ذهب إلى هنا لا يدري أين باتت يده. الإمام الشافعي يقول إن أهل الحجاز الغالب عليهم الاستجمار، وقد ينام أحدهم ففي أثناء النوم قد يمس ذكره، أو قد تقع يده على نجاسة، فجعل العلة هنا النجاسة، فقال إذن يعني الأمر بالغسل بسبب خشية وقوع اليد على ماذا؟ على نجاسة. هذا القول الأول في التعليل. القول الثاني لا يدري أين باتت يده، أي من الأرواح الخبيثة، أي أن الأرواح الخبيثة قد تبيت على ماذا؟ على اليد، قد تبيت على اليد. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق الماء بمنخريه 3، أو فلينتثر 3، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا أمر عليه الصلاة والسلام عند الاستيقاظ من النوم، هذا طبعا نوم الليل على القول الراجح، أن يستنشق الماء ثلاثا. بسبب ماذا؟ أن الشيطان يبيت على خياشيمه. وهنا والله أعلم أيضا في مسألة اليد، أيضا الشيطان قد يبيت على يده، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية هذا التعليل، وهو الأقرب والله أعلم لأمرين. الأول لحديث أبي هريرة، فإن الشيطان نص يبيت على خياشيمه. والأمر الثاني هو ما يعني أحيانا الإنسان يكون لابس مثلا لباس كامل، لابس سراويل وثياب، وبالتالي هل يده تقع على محل الاستنجاء يعني قبلة أو دبرة؟ لا، بعيد، لأنه هو لابس سروال ولابس يعني ثياب سابغة. فهذا التعليل بمسألة النجاسة في مرات كثيرة يكون بعيد، يكون بعيد، أو كما قال بعض العلم لو لف يده بخرقة فيعني ما راح تقع على نجاسة لأنها ملفوفة بماذا؟ بخرقة. نعم، لكن الأقرب هو التعليل الآخر وهو ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، أن الأرواح الخبيثة قد تبيت على يده. فالمسألة ليست مسألة نجاسة أو طهارة، وإنما المسألة مسألة ماذا؟ أرواح خبيثة. المسألة مسألة أرواح خبيثة. ومما يدل على هذا أن الإنسان إذا قام من منامه ثم رجع إلى منامه يسن له ماذا؟ أن نعم ينظف منامه، لأن الشيطان قد يبيت على ماذا؟ على منامه، الشيطان قد يبيت على فراشه. فكل هذا يؤيد الأرواح الخبيثة. ولعل الشيطان يستغل الإنسان في حالة النوم، لأن الإنسان في حالة النوم ماذا؟ نعم، يعني في حالة نوم، النوم أخو ماذا؟ النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. فالإنسان لا، هنا يكون في حالة الاستيقاظ أكمل من حالة النوم. فحالة النوم يكون الإنسان أضعف من الناحية المعنوية، أضعف في مدافعة الشياطين من حالة الاستيقاظ. حالة الاستيقاظ يقرأ ويستعيذ، وأما في حالة النوم نائم، في حالة النوم يكون نائم. ولذا أيضا في حديث أبي هريرة اللي في البخاري عندما أمسك بالشيطان علمه آية الكرسي، إنه إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فهنا قربان الشيطان للإنسان في حالة ماذا؟ في حالة النوم أيضا. فكل هذا يؤيد ما تقدم من كلام ابن تيمية، إن المقصود هنا الأرواح الخبيثة. فإذا على الإنسان يجب عليه والله تعالى أعلم أن يغسل يديه ثلاثة، وذلك إذا قام من نوم الليل. فإذا الوضوء على ثلاثة أقسام، الوضوء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا وضوء القائم من نوم الليل، له صفة تختلف عن ما يأتي. أولا عندنا وضوء القائم من نوم الليل، الثاني عندنا وضوء من حدث وحالة استيقاظ، إنسان مستيقظ وأحدث وجاءت الصلاة وراد أن يتوضأ، هذه صفة أخرى للوضوء. القسم الثالث هو وضوء من لم يحدث، وضوء من لم يحدث، إنسان يريد أن يجدد على طهارة ويريد أن يجدد. أما الأول الوضوء القائم من النوم، من نوم الليل، فيزيد على الوضوء الذي بعد بأمرين. الأمر الأول تأكيد الاستنشاق بكم مرة؟ بثلاث. إن الوضوء العادي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة واحدة، وتوضأ ماذا؟ مرتين، توضأ ثلاث. عند القيام من نوم الليل أمر بالاستنشاق كم؟ ثلاث مرات، أمر بالاستنشاق ثلاث مرات. هذا الأمر الأول، وفي الحقيقة قبله غسل اليدين ماذا؟ ثلاثا. عندما يقوم الإنسان من نوم الليل فيزاد في وضوء أمرين، الأمر الأول وجوب غسل يديه ثلاثا، وفي الوضوء العادي هذا سنة وليس بواجب. والأمر الثاني تأكيد الاستنشاق ثلاث مرات. الوضوء العادي كما قلنا الغسل يدين ثلاثا هذا سنة وليس بواجب، ولو بدأ في المضمضة وأكمل باقي الوضوء لكان وضوءه صحيحا. والمسألة الثانية وهي مسألة الاستنشاق الرسول عليه الصلاة والسلام استنشق مرة ومرتين وثلاثة. نعم. القسم الثالث وضوء من لم يحدث. وضوء من لم يحدث يكتفى فيه بمرة في غسل أعضاء الوضوء، وهذا جاء في حديث علي، علي عندما توضأ وضوءا خفيفا قال هذا وضوء من لم يحدث، وبوب عليه النسائي في كتابه السنن وضوء من لم يحدث. فالوضوء على هذه الأقسام الثلاثة. طبعا حتى في الوضوء العادي لو توضأ مرة مرة وضوء صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح. لكن الأفضل في حق ماذا؟ الأفضل أن يتوضأ ثلاثا، الأفضل في حقه أن يتوضأ ثلاثا. لكن وضوء من لم يحدث جاء بتخفيف الوضوء، جاء بتخفيف الوضوء، ولذلك قسمنا الوضوء إلى هذه الأقسام الثلاثة. ولعل يقف عند هنا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.